أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. عليكم السلام ورحمة الله. لا زال الكلام في النبوة الخاصة، في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. بقي بحثان رئيسان، بحث أو عناوين يطرحها المصنف المتبقية في هذا الكتاب، وعندنا بحث آخر خارج الكتاب في ذكر بعض الآيات المرتبطة بمقامات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. نحاول إن شاء الله ننتهي من هذه العناوين بشكل وبآخر، وإن شاء الله للبحث نتركه البحث الآخر والأخير في النبوة في البحث الآتي إن شاء الله. نبينا خاتم الأنبياء. أولا، عندنا عناوين ثلاثة في المقام، لم يشر المصنف إلا إلى عنوان واحد وفارد. عندنا عنوان عالمية الدين، وعندنا عنوان خلود الدين الإسلامي، وعندنا خاتمية النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. فهذه عناوين ثلاثة أخواني، عندنا عالمية هذا الدين، وعندنا خلود هذا الدين، وعندنا خاتمية هذا الدين. هذه الأبحاث أشرنا إليها نحن بشكل وبآخر بحسب ما يتناسب مع تلك المرحلة في دروس في العقيدة، في الدروس المسجلة وغيرها أشرنا هذه البحوث في الجزء الثاني من دروس في العقيدة من الدرس 34 و35. هناك أشرنا إلى مثل هذه الأبحاث، نحن فقط نذكركم بشيء من هذه الأبحاث لكي يترابط مع بحثنا في هذا اليوم. أولا، في المقدمة بأن الإسلام بلا إشكال دين عالمي، بمعنى أنه لكل البشرية من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر بشر على هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة. يعني لا يوجد دين إلا دين الإسلام، وهذه العقيدة من ضروريات الدين الإسلامي، من ضروريات الدين. بل ربما لو بحثنا، وهذا حتما موجود بلا إشكال ولا تحتاج إلى سب، بلا إشكال طبعا أنه من ضروريات الأديان. أصلا كل الأديان الحقة السماوية من دين النبي نوح مثلا، إبراهيم، موسى، عيسى عليهم السلام، أصحاب الديانات الكبرى، بلا أشكالهم كانوا يعتقدون بأن الدين الخاتم هو دين من؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله. بل كما معنى روايات تشير إلى هذه النقطة ولا هذه المسألة، بأنه كما هم يأتينا بأنه أصلا لابد لكل نبي، أصلا ما نبي نبي إلا بالاعتقاد بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وبولاية أوصيائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، كما أشرنا إلى بعض الروايات، وهنا يشير إلى بعضها إذا إن شاء الله حسب ما يأتي. إذن بلا أشكال هذه نقول من ضروريات الأديان. إذا نتنزل نقول بلا أشكال ولا نزاع هو من ضروريات الدين الإسلامي. وتعلمون بأن هذا الضروري، ضروري الدين الإسلامي، يعني منكره مع إدراك الملازمة خارج عن من؟ عن الدين. مثلا الآن إنسان يدرك بأنه أنا الآن مسلم، ولكن لا أعتقد بأن هذا الدين دين خاتم، وأعلم أن هذا أمر ضروري في الدين، هذا أولا. وثانيا، وأعلم أن منكر الضروري خارج عن ماذا؟ عن الدين. مع ذلك، مع علمي بالملازمة، إلا أنني أصر على أن الإسلام ليس بدين خالد، هذا بلا أشكال، لأن مرجعه لتكذيب من؟ إلى تكذيب النبي وتكذيب القرآن وما إلى ذلك. إذن هذا إنكار الضروري إذا كان مؤدن إلى تكذيب النبي، هذا بلا إشكال هو هذا خارج عن الدين والملة، وله حسابه الخاص على كل حال. إذن شاهدي، بلا إشكال ولا ريب أن الإسلام دين عالمي كما قلنا، واضح. وهناك طبعا سبر الآيات الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. بل من اللطيف أن حتى الذين هم خارج الدائرة الإسلامية يعني ترضي المسيح اليهود عندهم هذا الأمر بأن هذا الدين هو خاتمة، أن هذا الدين دين عالمي ودين خالد ودين هم خاتم وما شاكل ذلك. هذه العناوين الثلاثة، كون الدين عالمي، كونه خالد، كونه خاتم الأديان وما شاكل ذلك. على كل حال توجد مثلا بعض الآيات على عالمية الإسلام. مثلا نجد بأن المصدر الرئيس وهو القرآن الكريم في الدين الإسلامي والمعجزة الخالدة، وتحدثنا عنه مفصلا في البحث في الأبحاث السابقة، عندما يأتي إلى الآيات نجد هذه الحقيقة واضحة. عندما نأتي الآية تتكلم بلغة ماذا؟ العموم لكل العالمين. مثلا يا أيها الناس في آيات يعني، أو يا بني آدم، أو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أو حتى يخاطب يا أهل الكتاب. هذه كلها إشارات لأنه لكل البشرية، مو مختص والله كما البعض يدعي الجزيرة العربية أو فقط لبني هاشم مثلا، أو يحاول أن يضيق وأن يحدد أطر هذا الدين. لا، هذا كله كلام باطل بلا إشكال. يعني القرآن يؤكد على بطلان. عندنا مثلا آيات وما شاكل ذلك، هذا إذن على يعني شيء كما قلت، فقط أعطيكم إشارة أذكركم بالمطلب فقط. عندنا هذا البحث الأول، يعني العنوان الأول، كون الدين ماذا؟ عالمي. إذن لكل البشرية، دين النبي لا يختص ماذا؟ بحالة دون حالة أو بجماعة دون جماعة، بل لكل البشرية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا قلنا من ضروريات الدين، بل نقول نترقى أنه من ضروريات الأديان. هذا أول. العنوان الثاني خلود الإسلام، بلا إشكال بأن هذا الدين دين ماذا؟ خالد، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذكرت طبعا آيات روايات تشير، كما مثلا يشير إلى هذه الآية مستفاد من هذا المعنى، وإنه في قولتها في سورة فصلت، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يستدل جملة من الأعلام بأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، يعني هذا دليل على خلوده وعدم تبدله وتغيره. يعني لا يأتي دين ينسخ هذا الدين، ولا يأتي كتاب ينسخ هذا الكتاب. لاحظ، يعني كأن القرآن لن يفقد صحته إلى الأبد، يبقى هو المشعل المنير والمضيء للبشرية بلا إشكال، مع الثقل الآخر الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هذا بشكل مختصر. طبعا توجد هناك بيانات روايات في محلها. عندنا هم كذلك روايات في المقام، مثلا هذه الرواية المعروفة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة.
كتب سنة وضحت على الرواية أنه هذا الخلود متعلق بالحياة الدنيا، يعني بعالم.
طبعا احنا نتكلم عن عالم التكليف. نعم، عالم التكليف. عالم
التكليف. بعد التكليف
بحث، لا بحث آخر، هناك بعد بحث آخر. أي فشاهد، إذن هذه الآيات بعضها، أو يعني هذه آية فقط، هناك آية ربما استفاد منها هنا وهناك، بحث كما قلت فقط نعطي إشارات، لأن هذا كما أشرنا بحثنا في كتاب دروس في العقيدة الدرس الجزء الثاني، الدرس 34 و35. طبعا حاول البعض أن يثير بعض الإشكالات والشبهات، أنا بعد راجعوها وبحثنا مفصلا هناك في البحث. هذا إذن عنوانين. الآن عندنا عنوانان انتهينا. أولا ثبت عندنا بأن من ضروري، بأن كون الدين عالمي من ضروريات الدين، وكون الإسلام خالد من ضروريات كذلك الدين. البحث المهم اللي هم استعرضه المصنفون هو خاتمية النبي، خاتمية الأديان، خاتمية النبوة، بأن هذا الدين نبيه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده أبدا. واضح. هنا يقول بلا إشكال، كما نعتقد نحن بلا إشكال بأن الخاتمية وختم النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله بلا إشكال ولا ريب إنه من ضروريات الدين. خاتمية كذلك من ضروريات الدين، بل نقول حتى إنها من ضروريات الأديان. القرآن يشير بصراحة لهذا المعنى، الروايات بصراحة لهذا المعنى، ومن هنا لا يوجد أصلا مسلم يعتقد بنبوة نبي بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أعداء الدين هم ملتفتين لهذه النقطة أنه لا نبي بعد هذا النبي، وأن أثاروا إلى بعض الشبهات، شبهتين أستعرضهم بشكل سريع بعدين. مثلا عندما نأتي للقرآن الكريم في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إذن بلا إشكال هو رسول من الله وأنه خاتم الأنبياء بلا إشكال ولا ريب. أيضا وردت عندنا روايات تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة مثلا في حديث المنزلة مثلا، وجاءت بعدة سياقات عند الطرفين، مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ترك عليا وجعله خليفة من بعده في غزوة تبوك، وبكى النبي أو بكى أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في الرواية الموجودة، فبكى علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أو إلا أنه ليس بعدي نبي. هذا صياغة أخرى يعني صيغة أخرى للحديث. مثلا في حديث آخر أيها الناس لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، حتى احنا خير الأمم وآخر الأمم، واضح. في حديث آخر أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي، وروايات كثيرة في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، كثير ما أشار إلى هذا، أشار إلى هذه الحقيقة. طبعا ما هو السر في الخاتمية، ما هو السر في الخلود، ما هو السر في العالمية، هذه هم بحوث مفصلة طرحها جملة الإعلام في أبحاث التفسير، أبحاث المعارف وما شاكل ذلك. وأهم تقريبا محورين يركز عليهما كدعامة للعالمية والخلود والخاتمية هم وجود الأوصياء المعصومين سلام الله عليهم أجمعين إلى أن يرث الله الأرض، وما لا تخلو الأرض من حجة، هذا هو الداعم الأول ومن الدواعم. الدعم الآخر وجود الكتاب والقرآن الكريم الغير المحرف، نعتقد بأن القرآن غير محرف، معنى أدلة عقلية ونقلية وأشرنا إليها، وأشر إليه جملة من الأعلام من السيد الخوئي في تفسير البيان والسيد الطباطبائي في تفسير الميزان، وكثير من العلماء كتبوا دراسات مستقلة هنا وهناك في إبطال شبهة تحريف القرآن الكريم. على كل حال هذا بحث هام استعرضناه بشكل مفصل في محله. إذن بلا إشكال بأنه هناك فلسفة، هناك بيانات لإثبات ماذا؟ كون الإسلام خالد وكون الإسلام عالمي وكون الإسلام خاتمة الأديان، وأن النبي ماذا؟ آخر الأديان، النبي خبر آخر الأنبياء. هذا ما يمكن أن يقال في هذا. فقط عندنا شبهتين بشكل مختصر جدا مختصرتين. الشبهة الأولى على ختم النبوة، البعض جاء من هذه الآية الشريفة في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. أحسن، هذه الآية الشريفة البعض قال من قال لكم بأن خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء فلا نبي بعده؟ بل يوجد احتمال آخر، وهو أن الخاتم بمعنى الزينة، الإنسان عندما يلبس الخاتم، هذا الخاتم المحبس يلبسه لأجل الزينة، فكأن المراد والله والعالم إن الله يقول بأن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم زينة الأنبياء، فإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. هذه الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة بأن أولا هذا خلاف وضع اللفظ، هذا المعنى صحيح، ما وضع الخاتم، ما وضع هذا اللفظ هذا المعنى وهذا المحبس سمي خاتم إلا أنه لتختم به الرسائل وهي تكون في آخر الرسالة. صار خلاف الوضع، خلاف استعمال أهل اللغة، فأنت جاي تتكلم بشيء خلاف أهل اللغة وخلاف وضع الواضع وما شاكل ذلك، وهذا بحثهم في الأصول اللي حضر الأصول هرب مسألة الوضع علاقة اللفظ بالمعنى والنظريات الموجودة فيه. على كل حال إذن هذا الاحتمال باطل، هذا خلاف ماذا؟ خلاف اللغة العربية أساسا، خلاف روح اللغة العربية. من قال لك بأن الخاتم هو بمعنى الزينة؟ وحتى لو فرضنا أنه بمعنى، هذا استعمال آخر، وإلا حقيقته ما هو؟ الحقيقة أنه يكون الخاتم ما سمي خاتما إلا لأنه تختم به الرسائل، ولا تختم بالرسائل إلا في آخر الرسالة. واضح؟ هذا دفع الشبهة الأولى بشكل طبعا مختصر. توجد شبهة أخرى لطيفة، ويقولون القرآن قال ماذا قال؟ خاتم نبي ولم يقل خاتم المرسلين، فليكن هناك مرسلين ما بعد من؟ بعد النبي. شو المانع؟ الآن كثير من الأنبياء الله سبحانه وتعالى أما في زمانهم أو بعد رحيلهم أرسل رسل لكي يقومون بتبليغ نفس الشريعة، ما يغيروا شيء، فقط مبلغين حافظين للشريعة. مثلا في زمن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان لوط عليه السلام موجود، ابن أخته كان موجود في زمن النبي في عرض واحد، لكن على تحت مظلة وشريعة من؟ شريعة إبراهيم عليه السلام شيخ التوحيد. كذلك كثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا بهذا الصدد، يعني يدعمون ويحفظون نبوة من؟ موسى مثلا، بعد ذلك نبوة عيسى عليه السلام مثلا، وهكذا، وهم بالآلاف ربما كانوا. فشاهدي بأنه ما المانع أنه النبي صحيح ارتحل وهو خاتم الأنبياء، ولكن ماكو منافع أن يكون خاتم، أن هناك رسل بعد هذا النبي يؤدون نفس هذا الدور، يعني يحفظون الشريعة الإسلامية ويبلغون عنها كما كان في سائر الأنبياء. فإذن ماكو منافع، فليكن خاتم الأنبياء معكم ولكن ليس بخاتم الرسل. هذا الجواب هم بحثناه وذكرناه، ما ذكرنا كجواب عن شبهة، لكن ذكرنا الجواب في ذاك البحث، في بحث الفرق بين النبي والرسول. إذا تذكرون قلنا نعم لا يوجد هناك على مستوى المفهوم والتصور هناك علاقة عموم وخصوص مطلق بين النبي وبين الرسول، لأن كل نبي رسول، أو معناه كل رسول نبي، وبعض الأنبياء برسل، يعني عموم خصوص مطلق. إذا ذكروا المنطق الدائرة الكبيرة تكون للأعم هو الأنبياء، والدائرة الخاصة للرسول. نقول صحيح، ليش؟ لأن القرآن هم عطف كان نبيا كان رسولا نبيا في قضية إسماعيل ربما أو غيره من الأنبياء كما ذكرنا تلك الآية في محلها. فعطف العام على الخاص غير 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 مستساغ في اللغة. نعم عطف الخاص، عطف العام على الخاص غير مستساغ، أما عطف الخاص على العام ما في إشكال. أقول أكرم العلماء وزيدا، إما أن تقول أكرم زيدا والعلماء، وزيد من العلماء هذا في نوع من عدم الذوق السليم إن صح التعبير. فالقرآن عندما ذكر رسولا نبيا على التفريق، مفروض ماذا يقول؟ نبيا رسولا، يعني العام ثم الخاص. لكن نقول لا يوجد على مستوى المفهوم بلا إشكال عندنا، وهذا اختلفت الروايات في تعريف ميزات النبي عن ميزات الرسول، ولكن مما لا إشكال فيه ولا ريب فيه بالقطع واليقين إنه لو جئنا للكلام على مستوى المورد والمصداق، على مصداق حبيب الحمل الشاع، مصداق النبي ومصداق الرسول، نقول بلا إشكال بأنه يستحيل أن يوجد رسول وليس بنبي. نعم يوجد نبي، ولكن لا يمنع أن يكون ليس برسول. إما أنه رسول وليس بنبي، هذا لا يمكن أصلا، يستحيل، يعني لا يمكن أن تضع يدك على رسول هو ليس بنبي، فعليه إذا انتفت النبوة بلا إشكال تنتفي الرسالة. مثل هذا لما أنت تقول يستحيل أن تضع يدك على إنسان ليس بحيوان، نعم قد يكون حيوان وليس بإنسان، مثل البقر حيوان وليس بإنسان. إما أن تضع يدك على إنسان تقول هو إنسان 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 ولكن ليس بحيوان، هذا من المستحيلات، لأن سلب العام حتما يستلزم سلب الخاص بلا إشكال. إذن أخواني هذه الشبهة أو تلك الشبهة، نقول إذا اتضحت هذه المسألة نقول تعالوا ما. القرآن عندما قال خاتم النبيين بالعكس ختم النبوة والرسالة معها ضمنا وحتما، عكس من يقول وخاتم المرسلين. لو قال وخاتم المرسلين في احتمال أن يكون النبي لا زال موجود، هذا مضافا إلى أنه عندنا روايات قطعية، وكما قلت ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي أنه لا نبوة ولا رسالة بعد ماذا؟ بعد النبوة، بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة من هنا تقريبا بعد المصنف هذا البحث أنا فقط أقرأ لكم رواية. طبعا هو ذكر مطلب الآن، إحنا هذا الحين مطلب كل هذا تقريبا خارج الكتاب اللي ذكرناه، لأنه ما ذكر شيء في هذا، فقط ذكر بأنه استدلال بآية، وبعد ذلك هو بحث هذه النقطة أنه هل هو للجن أم مثلا حتى مسألة أنه للملائكة أو شيء من هذا القبيل، يأتي بحثه كذلك. على كل حال
العنوان غير المعنون، العنوان تكلم عنه في سطرين
والباقي إيه أحسنتم، دخل إيه في روايات الجن. أنا بس أقرأ لك رواية رواية تنتون الباقي عشان نختصر الوقت. قال نبينا خاتم الأنبياء، تضح الآن العناوين الثلاثة بالبحث. قال يجب الإيمان بأنه خاتم الأنبياء كما قال الله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول ولما تواتر عنه صلى الله عليه وآله أنه لا نبي بعدي، وأن دينه ناسخ لجميع الأديان، وأنه مبعوث إلى العرب، هذا بالنسبة لمن؟ للعالمية إن صح التعبير، وأنه مبعوث إلى العرب والعجم والإنس والجن، وكذا أوصياؤه المعصومون حجج على جميع الخلق. الآن رواية، ففي الكافي عن ابن جبل عن الإمام الصادق عليه السلام قال كنا ببابه فخرج علينا قوم أشباه الزط، ظهر كانوا صغار يعني، عليهم أزر وأكسية ملابس خاصة أو شيء، فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عنهم فقال هؤلاء إخوانكم من الجن، لأننا نعتقد هذا بصريح القرآن بأن الجن مكلفون، أن الجن مكلفون، فيهم المؤمن وفيهم الفاسق وفيهم، ترى كل الأديان موجودة عندهم مثل الأرض، في ترى في ملكية مسيحية ملكية يهودية فيها كل عند اللي عندهم بعد اطلاعات وكشافات خاصة يجدون هذه الحقائق عجيبة موجودة في الجن يعني، ولهم يعني المؤمنين يحضرون الحوزات يحضرون الدروس كذا، لأن عمدتهم طبعا المرجعية الدينية عند الإنس، ومن هنا الإنس أشرف من الجن، يعني الأنبياء لا يكون إلا من الإنس، الأوصياء لا يكون من الإنسان، العلماء المراجع طبعا حتى المراجع ما يكون من أيضا كلهم راجعون إلى يعني مثلا علماءهم مثلا يرجعون ترضي السنة يرجعون إلى علماء سنة الشيعة يرجعون إلى علماء الشيعة، نفس التخطيط موجود سبحان الله. نعم لهم مميزات أعمار طويلة كذا، يقولون هكذا بعض العلماء رأى أحد الجن من زمن الإمام الصادق ثقيبة يعني شلون طريقة اللقاء كذا، على كل حال ده بحث في محله. فشاهد هنا قصص تنقل الآن بالقبض نظر مرة إحنا نقول لا سلب الكل ولا الإيجاب الكل، نجعلها على نحو القضية المهملة، والله خير المهملين. واضح. عندنا هم روايات يذكرها هذا، على كل حال اقرأ هذا، اقرأوا هذا البحث الأول. البحث الآخر طهارة آباء النبي، هذا بحث بحثناه في بحث سابق تذكرون، ايه هم امهات جبنا عن اباها، الان هو طرح امهات المعصومين عليهم السلام كما اشرنا، وجبنا كتاب ويان تذكرون لحد العلماء ذكرنا شيء عن امهات المعصومين سلام الله، وذكرنا قبله حديث عن ماذا عن اباء الأنبياء، وأشار إليه هو كذلك في ذاك البحث، لكن هنا فقط استدراد، ولكن إحنا بشكل مختصر نقول كما من عقائدنا الحق أن آباء الأمة وآباء الأنبياء بلا شك من الموحدين، من الموحدين بالمعنى بما تحمل هذه الكلمة من معنى، يعني من لدن آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل آباء سلسلة من الموحدين من الطاهرين من بل أكثر من ذلك كل آباءه من الأوصياء وأوصياء الأوصياء، كما نعتقد في أبي طالب وعبد المطلب وغيرهم سلام الله عليهم أجمعين، كما عندنا روايات بهذا الصدد إنهم من أوصياء تلك سلالة الأنبياء وسلالة الأوصياء. واضح. وذلك الآية الشريفة هو الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، يعني في أصلاب الساجدين. واضح. مسألة ما ورد في قضية آدم في قضية إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر، هذه ليست أبوة الحقيقية، هذه عمه، والأب في اللغة يطلق على العم وعلى غيره، يعني على المربي هم من قام بتربيته بشؤون. فأكسر العلامة يقول القرآن لا يستخدم الأب في الأب الصلبي، يقول الولد، هذا من نكات القرآن ووالد وما والد مثلا. في العلاقة النسبية الصلبية يستخدم بين الابن والأب يستخدم كلمة الولد. أما إذا كانت العلاقة لا مثل علاقته بعمه بخاله أو حتى بأستاذة بمربي ماذا يقول؟ الأب. ولذلك في الروايات هكذا مثلا الأستاذ أب مثلا من رباك أب مثلا. ولكن بالنسبة للولد الصلب يقولون ولد. هذا من نكات القرآن اللي أشار لها سيد العلامة في محل هذا بحث طبعا معروف. بعدين هو استطرد إلى قضية أبي طالب سلام الله عليه. إحنا قضية أبي طالب إذا وفقنا في بحث الإمامة إن شاء الله, يعني إحنا من الأسبوع المقبل إن شاء الله ندخل بحث الإمامة. عندنا تقريبا قرابة 20 درس ربما على ما ينتهي على ما تنتهي السنة هذه, ننتهي من أبحاث الإمامة وأبحاث شيقة وممتعة يعني وليس معقدة, وندعمها بأبحاث كثيرة. فتقريبا إن شاء الله في بحث الإمامة هناك راح نستعرض شيء عن مقامات أبي طالب سلام الله عليه, فنترك البحث له. بالنسبة لأمهات الأمة احنا تكلمنا بشكل مفصل في بحث سابق وقلنا حتى أمهاتهم لهم مميزات خاصة ونقلنا جملة من الرواية. بعد ذلك هو لطيف هذا البحث اللي وقد وقع الخلاف في أنه هل كان مبعوثا على الملائكة أم لا. يقول نحن إذا أتينا والأدلة ما عندنا أدلة واضحة في المقام, ولكن يعني الإثبات والنفي يحتاج إلى علم الله, ولكن عندنا روايات في الجملة دلت على أن الله أخذ ميثاقهم, أخذ الميثاق على الملائكة وعلى الأنبياء وعلى المرسلين, كما قرأنا ما نبأ نبي إلا بالاعتقاد بنبوة النبي وإمامة الإمام سلام الله عليه. فرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول سلهم على ما بعثوا, يقولون بعثنا على ولاية محمد ولاية علي بن أبي طالب. هذه لها تحليلاتها وتوضيحاتها ربما نشير لها إلى شيء في بحث الإمامة. على كل حال طبعا لطيف هنا بأنه وارد بأنه الملائكة كذلك الأنبياء كذلك الأوصياء السابقين وما شاكل ذاك أنهم كلهم يدركون هذه الحقيقة. لماذا؟ لنكتهم لطيفة وأنه نبوة النبي ووصاية الوصي أمير سلام الله عليه هي تمثل المرتبة العليا في الكمال الإنساني, وهم بلا شك الأنبياء وصيهم دون نبوة ودون كمالات من النبي الخاتم صلى الله عليه. ففي سعيهم وكمالهم يسعون إلى من؟ إلى هذا المثل الأعلى, هذا القدوة. ومن هنا في قضية نبي الله إبراهيم وألحقني بالصالحين, نبي الله إبراهيم يقول وألحقني بالصالحين, فرواية أنه ألحقه بمحمد وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. واضح هذا البحث؟ بعد ما راح أنا أقرأ شيء منه لأنه كذا وضحنا. عندنا مبحثان سهلان, مبحث اللطيف والمهم جدا وهو مسألة النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة 40 سنة, مو قليلة يعني 40 سنة عاش النبي صلى الله عليه بين ظهراني قريش في مكة. فهل كان متعبد؟ على ماذا كان يتعبد؟ يؤمن بعصمته وطهارته منذ يومه الأول, واضح بلا أشكال, ولكن على ماذا يتعبد؟ ما هي الطرق التي من خلالها يتكامل ويصل إلى مقامات عالية وما شاكل ذلك؟ هنا نحن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله بلا أشكال لم يكن متعبدا بشريعة نبينا, بل كان متعبد بشريعته هو. نعم إظهارها للملأ كمبشر جاء بعد 40 عام. وذكر المصنف لطيف تقريبا 8 أدلة على هذه الحقيقة, احنا نذكر لك بشكل مختصر. إذن بلا إشكال أن النبي صلى الله عليه وآله كعقيدة حق نعتقد بأنه لم يكن متعبدا بشريعة أحد من الأنبياء. نعم الرأي الآخر يوجد من يقول أنه كان متعبد بشريعة نوح, متعبد بشريعة موسى, بعضهم عيسى, بعضهم كذا وما شاكل ذلك. الدليل الأول ليذكر المصنف يقول لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد بشريعة غيره لأصبح ماذا؟ تابعا. وبلا إشكال بأن التابع هنا يكون أقل منزلة من المتبوع, يعني يكون رعية له, يعني له هيمنة عليه ولو بتطبيق شريعته. يعني لو كان النبي يأخذ من عيسى عليه السلام تعاليمه, من أين يأخذها؟ من عيسى عليه السلام, فيكون عيسى أفضل من, وهذا بخلاف القطعيات القرآنية والروائية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الممكنات بأسرها. واضح؟ هذا أولا. ثانيا يقول لو جئنا فرضا نقول أنه يعمل بشريعة الغير، هذا شريعة الغير إما أن يأخذها عن طريق وحي أو ماذا، وهذا كما تعلمون يلزم أن يكون هو أصلا النبي يوحى إليه. يعني الآن من يأخذ الشريعة؟ لا يأخذ، إما أن يأخذها عن طريق الوحي أو أخذها من علماء تلك الشريعة. من يعني من يأخذها؟ إما يوحى إليه يقال له هذه تعاليم عيسى فعمل بها لين يجيك الأمر مثلا، أو يأخذها من إيه؟ من علماء المسيح أو علماء اليهود. نقول هذا أهم كذلك، هذا الكلام بلا أشكال كلا القسمين باطل. إنه كيف يأخذ إذا يوحى إليك يأخذها عن طريق الوحي، والحال أنه مباشرة فليكن له وحي خاص. لماذا يوحى إليه؟ يعني كان بالاصطلاح نبي من تلك لحظات الإيحاء مثلا، فليأخذ الوحي ماذا مباشرة، أو يأخذ تعاليمه الخاصة من الله سبحانه وتعالى. ماذا يأخذ تعاليم عيسى ولا أو موسى أو ما شاكله ذلك؟ وهذا كما قلنا إذا كان يوحى إليه يلزم أنه نبوة من جهة، وأنه تتطابق شريعة مع شريعة من قبل، فرضا وحي له شريعة عيسى فتطابقت الشريعتان، وهذا غير تام. هذا أولا. ثانيا يأخذ عن طريق تلك ذلك مثلا يأخذ عن طريق العلماء، وواضح بأنه لم ينقل لنا التاريخ أصلا أنه التقى لبعض بعلماء هناك، لم ينقل لنا أنه جلس مع علماء يهود ونصارى وقرأ كتبهم وتثقف وتعلم وكذا وتأثر بهم كما تدعي بعض الشبهات الاستشراق وما شاكل ذلك. أصلا هذا هم خلاف، لو كان لبان، وبالعكس هذا من أهم الدواعي لمن يريد أن ينقض على الدين الإسلامي بأنه متأثر بالمسيحية وباليهودية وما شاكل ذلك. إذن كلا الاحتمالين لا يمكن قبولهم. الأمر الثالث، الدليل الثالث، أن أكثر علماءهم فرض أنهم علماء أخذ من العلماء، وأكثر علماء من هم يعني في الجملة بعضهم فسق وفجر ومنكبين على الدنيا والعياذ بالله، وأصحاب تحريف حرف أصلا الديانات. حتى من باب آخر نقول أصلا لا توجد ديانة صحيحة وما شاكل ذلك لكي يأخذها من النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل. يقول هم دليل آخر بأنه لو كان يعمل بشريعة غيره كان قبل البعثين إذا سئل عن أي مسألة يجاوب على عن من؟ على فتاوى المرجع السابق المرجع عيسى عليه السلام. يقول مثلا عيسى يقول كذا في رسالة العملية، ارجعكم إلى عيسى بعدين والعياذ بالله. لا ما ورد أنه أصلا ما كان يجيب أحد، ما لا ربط، ما كان عنده لغة تبليغ وياهم أصلا. هم كذلك من الروايات عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا من المستفيضات في الروايات كما يقول السيد هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند العامة والخاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، له هيمنة، له نبوة ملكوتية قبل نبوته في عالم المادة، وهيمنة على جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء. هذا مضافا إلى دليل آخر بأنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته الأولى في الدنيا هنا مؤيد بروح القدس، إن شاء الله أشرنا إليه بأن هذا نوع من القوى المضافة إلى هذه الوجارة المقدسة، وهذا يأتي بحثه إن شاء الله في بحث الإمامة. كذلك عندنا مثلا المؤمن له كذا روح، الكافر له كذا روح، المعصوم له خمسة أرواح، منها روح القدس مثلا عند روح القوة، روح البدن، روح الشهوة، روح كذا، ومنها روح القدس اللي هي مرتبة من مراتب الوجود الإنساني الكامل، إن شاء الله بحثه يأتي. هم كذلك بأنه النبي صلى الله عليه وآله بصريح القرآن بصريح الروايات كلها تشير إلى أنه أكمل الموجودات، أكمل الأنبياء، أكمل المرسلين، أكمل يعني المرتبطين بالحق سبحانه وتعالى، فكل كمالات الأنبياء عنده وزيادة، فلا يمكن أن يكون هو متعبد بدياناتهم وبشرائعهم، لأنه يستلزم أن يكون هو الفاضل، أن يأخذ من أين؟ من المفضول وما شاكل ذلك. نعم هناك أصول مشتركة في الديانات، فروع مشتركة، هذا بحث آخر، ماكو منافاة، أصلاً دي شيء مشترك في سياق الهداية الإلهية. لا كلام لأنه يتعبد باسم شريعة معينة أو كذا، هذا كلام غير تام. هذا تمام الكلام في النقطة هذه، إحنا بعد ما احتاجها نطبق لأن المسألة واضحة. بقيت مسألة هم أثرنا أو أشرنا إليها، المسألة أشرنا إليها أخواني، وهي مسألة أمية النبي صلى الله عليه وآله. يوجد رأيان يتجاذبان المقام ويتصارعان بينهما. الرأي الأول يقول بأنه النبي صلى الله عليه وآله لا يقرأ ولا يكتب، وقلنا هذا ليس بنقص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا في بحث سابق القراءة والكتابة آلات وأدوات للمعرفة، لجلب المعرفة. أنا لماذا أريد أن أقرأ؟ كي أجمع المعرفة من خلال القراءة. لماذا أريد أن أكتب؟ كذلك. فالقراءة والكتابة من أدوات المعرفة، فإذا كان إنسان عنده المعرفة وعنده طرق أخرى للمعرفة فلا يحتاج للقراءة والكتابة. الآن في زماننا، الآن إحنا الأول كنا نعتني بالقلم، الآن في هالزمن وبيجينا الأزمنة الأخرى يمكن تختفي الأقلام هذه، الآن كل واحد عنده لابتوب ويكتب عن طريق اللمس، طريق يعني مو بعد الضربة، الآن يجيك عن طريق اللمس، وتصبر بعدين بتجيك أنا عن طريق النفس أصلا، عن طريق النظر تكتب. هن في محاولات هي تهيب وسبحان الله، فذي أدوات تتغير. يعني ترى إحنا جيلنا جيل أصلا ما يعرف شو اسمه القلم، أصلا ما يكتب، قد يكون بيده حرف من الحروف لكن يكتب يوصل لك المعارفة ويأخذ المعارف عن طريق ترى ماذا، النظر، عن طريق هذا. الآن النظر تتغشع، تدري أنت بعض الجهاز الكمبيوترات الآن عن طريق إشعاعات العين الآن جاي يطوروها وهكذا، فتتطور هذه أدوات المعرفة. الكتاب قال لكم ما تدري زمن يصير مال معنا الكتب كلها، ويش كل واحد عنده شريحة بقدر السنتين حطه بس في جهاز صار عنده معلومات هائلة أصلا موجودة عنده، صحيح؟ قلم قد يكون بعدين بقدر القلم شاشة كل معلوماتك عندك، لما عندك الأجهزة ذي الآن كل الكتب تريدها كل كذا كذا، تتطور. فذي قضية القراءة والكتابة ليس هي أنصح التعبير كمالات إلا للإنسان الناقص، وما الإنسان الكامل المحيط بالحقائق والمعارف لا يحتاج. هذا قلنا وجه، وعليهم جملة من العلماء والمحققين. وجه آخر هم تبع لبعض الروايات، وهو أنه لا، النبي هم يقرأ ويكتب، ولكن هذا لا يشكل أنه من أدوات المعرفة له، له يعلم. وأن البعض حمل على شأنية القراءة والكتابة، أنك مثل بقية الأمور الممكنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، مثل الخياطة، مثل الطبابة يعرف، ولكنه مارسها لا، فتح لصيدلية لا، فتح لمستشفى لا، مو من شأنه. يعني هو شأنه أعلى من أن يكون والله طبيب ولا صيدلي ولا كيميائي ولا فيزيائي، لاحظ وما شاكل ذلك. لكن هنا لأن نقل روايات شديدة اللهجة في مسألة ما رواه، مثلا أقرأ لك هذه الرواية على الرأي الآخر، يعني مثلا في بصائر الدرجات عن الصولي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا، يعني الإمام الجواد عليهما السلام عليهم السلام، وقلت له يا ابن رسول الله لما سمي النبي الأمي؟ قال: ما يقول الناس؟ قلت: يقولون ما سمي الأمي لأنه لم يكتب. فقال: كذبوا عليهم لعنة الله، أن يكون ذلك؟ والله هو تعالى يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة، ويعني الكتابة والحكمة، فكيف يعلمهم ما لم يحسن؟ والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب ب72 لسانا. وإنما سمي الأمي، هذا الوجه الآخر، لأنه كان من مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله تعالى في كتابه: لتنذر أم القرى ومن حولها. وعن الإمام الصادق عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما يكتب ويقرأ ما لم يكتب مثلا. على كل حال هذا لا تنافي، يعني ممكن الجمع، هل تشير إلى الشأنية وأنه كامل حتى من هذا البعد، لأن قد يكون الإمام سلام الله عليه يريد دفع شبهة، لأنه هذا السائل أو يوجد جو هناك بأن اللي ما يعرف يكتب شيء مثل الآن أمي، هذا نقص، أحسن تخلف، مثل الآن بزمان الآن اللي ما يعرف كمبيوتر يسموه أمي متخلف، لا بد يعرف كمبيوتر، صحيح؟ أي فعلى كل حال، فشاهد بأن ربما اللهجة الشديدة من الإمام الباقر سلام الله عليه أو الإمام الجواد الإمام الصارخ مثلا أو كذا، هذه لدفع مثل هذه الشبهات، وهذا لا ينافي أنهم ليس أصلا كمال أصلا يعرف يقرأ ويكتب، لكن لدفع تلك الشبهات، وهذا ممكن على الوجوه، وتوجد ربما وجوه أخرى في محلها. إلى هنا إلى هنا أخواني بحمد الله تم الحديث والكلام عن ما بحث النبوة الخاصة. بقي عندنا بحث إن شاء الله في الجلسة الآتية، في الدرس الآتي تكلم عن شيء من مقامات النبي في القرآن الكريم حسب ما يسعنا في الوقت الآتي، يعني في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.